بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا أخذنا المعلل في الحديث، وهنا حاشية نقرأ طرفا منها كالمراجعة للدرس السابق ثم نأخذ ما بعده، وأكثره قد مضى معنا، لكن فيه بعض الفوائد نمر عليها سريعا فانتبهوا. قال في الحاشية: هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعواصها، بل هو رأس علومه وأشرفها، لا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والترمذي والدارقطني، وقد ألفت فيه كتب خاصة. وهذا في الحقيقة نوع عظيم من أنواع الجهاد، الجهاد بالقلم والجهاد بالذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحمة الله على علمائنا أهل الحديث. قال: وقد ألفت فيه كتب خاصة، فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي وهو مختصر، ومنها الكتب التي ذكرها المؤلف. وقد حكى السيوطي في التدريب أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول، ولم أره، ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنشر، لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع، ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المعلولة. قال: وتجد الكلام، هذه أيضا فائدة، أن الكلام على العلل لا تجده فقط في كتب العلل الخاصة، بل تجده مفرقا في بعض الكتب. قال: وتجد الكلام على علل الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة، من أهمها نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، هذا كتاب عظيم للزيلعي رحمه الله، وهو من محدثي الحنفية، نصب الراية، والتلخيص الحبير للحافظ بن حجر، وفتح الباري كلاهما للحافظ بن حجر، ونيل الأوطار للشوكاني، والمحلى للإمام الحجة أبي محمد علي بن حزم الظاهري، وتهذيب سنن أبي داود للعلامة المحقق ابن قيم الجوزية. وعلة الحديث، ما هو تعريف العلة؟ هذا الآن تعريفها. وعلة الحديث سبب غامض خفي قادح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه، هذه فائدة اكتبها. العلة سبب غامض خفي قادح في الحديث، سبب غامض خفي قادح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منها، مع أن الظاهر السلامة منها. هذا تعريف العلة التي هي العلة عند المحدثين. علة الحديث سبب غامض خفي قادح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. وهذا لا يقدح في تقسيم العلة إلى علة خفية وعلة جلية، لأن العلة الواضحة هذه يطلع عليها أكثر المحدثين، أما العلة الخفية فهي التي لها أهل الشأن. والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، هذا أيضا تعريفه. مأخوذ من العلة السابق. تعرف العلة؟ الحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منها. فإذا هذا تعريف الحديث المعلول، حديث اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منها. ما هي الطريق إلى معرفة العلل؟ كيف تعرف العلل؟ قال: والطريق فيما إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث. جمع طرق الحديث. ولهذا يقول بعض المحدثين ابن المديني فيما أذكر أو نعم غيره كما سيأتي ربما، يقول: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. قال: والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم. فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته أو يتردد فيتوقف فيه. وربما تقصر، هذا الآن الذي قيل فيه إنه شبه الكهانة، شبه الكهانة، شبه كهانة، وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه. قال عبد الرحمن بن مهدي: معرفة علل الحديث إلهام. لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك، لم يكن له حجة، أي معناه أنه ليس عنده شيء من العبارة يستطيع أن يظهره ويقنع به، إنما عنده في نفسه مكانة عظيمة وشيء في نفسه يجعله يجزم أو يكاد بأن الحديث معلول. وقيل له أيضا: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ قال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج. بهرج يعني زائف، زيف. أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال: بل أسلم له الأمر. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. وضح الآن؟ هذا يتعلق بماذا؟ بالعلل. وسئل أبو زرعة: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن حديث علة أو عن علة حديث فأذكر علته. يعني يقول له: سألني عن حديث معلول وأنا سأذكر لك علته. ثم تقصد ابن وارة، يعني محمد بن مسلم ابن وارة، وهو عالم جليل حافظ من علماء الحديث والعلل، محمد بن مسلم ابن وارة. ثم تقصد ابن وارة فتسأله عنه فيذكر علته. ثم تقصد أبا حاتم وهو محمد بن إدريس الرازي فيعلله. ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام. قال: والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول، يعني يكون ظاهره أنه موصول وعلته الإرسال، أو الوقف في المرفوع ظاهره أنه مرفوع وعلته الوقف، أن الصواب وقفه، أو بدخول حديث في حديث، أو وهم واهم، أو وهم واهم، أو غير ذلك مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها ومن قرائن تنضم إلى ذلك. فائدة أيضا من الفوائد: أكثر ما تكون العلل في أسانيد الأحاديث، أكثر ما تكون العلل في الأسانيد. فإذا كانت في الأسانيد قدحت في الإسناد والمتن، فتقدح في الإسناد والمتن مع إذا ظهر منها ضعف الحديث، وقد تقدح في الإسناد وحده. أكثر العلل في الأسانيد، فإذا ظهر ضعف الحديث قدحت في الإسناد وفي المتن، حديث ضعيف. قال: وقد تقدح في الإسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح، تكون هذه الطريق صحيحة وهذه الطريق معلة، فالحديث متنه صحيح. ثم مثل لذلك الشيخ مقبل رحمه الله لما ألف كتابه حديث معلة ظاهرها الصحة، جاء بعض المصريين اسمه علي رضا فقال، أخرج مقالا في بعض المجلات بعنوان: ما هكذا تعل الأحاديث، ثم قال: إن الشيخ مقبلا أعل حديث كذا، والحديث في البخاري أو في مسلم، والشيخ مقبلا أعل حديث كذا والحديث قد جاء عن فلان، وأعل حديث كذا والحديث قد جاء عن فلان، فهو حديث صحيح. فأتى بعنوان: ما هكذا تعل الأحاديث، يطعن في الشيخ. فالشيخ رحمه الله ألف رسالة صغيرة سماها غارة الفصل في المعتد على المعتدين على كتب العلل، واستلمه وقرأ الشيخ رسالة علينا، كان يقرأها بعد العشاء، وماذا حضرت تلك الرسالة، قرأها علينا من أولها إلى آخرها، وفي آخرها قال: وجاءت الجريدة تحمل صورة علي رضا، أدلة تحريم الصور، أدلة تحريم الصور. ثم نصحه: أنصحك كذا وكذا. ثم بعد ذلك بلغ الشيخ أن علي رضا لما حصل لها هذا يعني ماذا الشدة من الشيخ رحمه الله، رسل رسالة اعتذار أو أخرج مقال اعتذار من الشيخ، وذهب يطلب العلم عند الشيخ بن باز تلك الأيام، فقالوا: يا شيخ قد ذهب يطلب العلم. قال: الله يوفقه، يعني ها مشى مع أهله. نعم. ثم بين الشيخ في أول تلك الرسالة أن إعلال الحديث عند أهل العلل لا يلزم الإعلال للمتن، إنما الإعلال يتطرق لما ذكر في العلة، أن هذا الحديث الراجح فيه كذا أي بهذا السند، ولا يلزم أن يكون ضعيفا ضعيف المتن، فقد يكون ضعيف المتن إن لم يكن له إلا هذا السند، وقد يكون محتجا به له طرق، قد يكون صحيحا، بل قد يكون في البخاري أو في مسلم من طرق سالمة من العلة، والطريقة المعلة هي طريق خاصة عند الترمذي أو عند ابن ماجه أو هكذا. طيب، قال رحمه الله: وقد تقدح في الإسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح، ثم ذكر أمثلة. قال: وقد تقع العلة في متن الحديث، العلة في المتن، في المتن، باعتبار مثلا أن الراوي الذي هو الصحابي يتردد في حديث يذكر له فيما بعد فيقول: لا أذكره، شيء من هذا. وهذا نعم أيضا يحتاج إلى ماذا نبهه. قال ثم ذكر أمثلة لمن أحب أن يطلع عليها، بارك الله فيكم، ذكر أمثلة في العلل مفيدة. وذكر أقساما أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه. الثاني أن يكون الحديث مرسلا من وجوه رواه الثقات الحفاظ ويسند من وجوه ظاهرها أو من وجه ظاهره الصحة، يكون الراجح الإرسال. ثالث أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره. الرابع أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي. الخامس أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل. السابع أن الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله. الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، وهذا الذي يسمى المرسل الخفي. طيب السادس أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره، يكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد. إسناد أي اتصال الحديث أسنده. طيب التاسع أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير ذلك الطريق، يقال فيه سلك الجادة. الجادة يعني الطريق المعروفة، تكون الجادة وهم، وغير الجادة تكون هي الطريق الصحيحة. العاشر أن يروى الحديث مرفوعا من وجه موقوفا من آخر إلى آخر ذلك. طيب بارك الله فيكم. فإذا هذا شيء مما يتعلق بماذا؟ بالعلل. وإن شاء الله تعالى المضطرب غدا ندخل فيه، إنه درس مستقل. ومن باب الفائدة، الشيخ رحمه الله في صحيح المسند بما ليس في الصحيحين كان يكتب ماذا؟ الأحاديث على ظاهر ما يقف عليه من ماذا؟ من الأسانيد. عنده طلاب الحديث، طلابه الذين رباهم على الحديث، فكان في الأسبوع رسلوا لطرف له ورقة، يا شيخ حديث كذا وكذا، قال فيها أبو حاتم كذا، قال فيها أبو زرعة كذا، قال جزاكم الله خيرا، ونقله إلى حديث معله، يا شيخ كذا يا شيخ، بعد يعني قال تكادون أن لا تجعلوا لي حديثا في الصحيح المسند، يعني كل مرة طلعوا لي حديث، كل مرة طلعوا لي حديثا في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين، الله المستعان. نعم، ولكن الشيخ كان متجردا، حديث معل يخرجه من الصحيح المسند إلى حديث معله. نعم بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.